أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام ونحن نستدل للمشهور على تكليف الكفار بالفروع إلى الآيات الخاصة. وقبل الحديث عنها جاء في ذهني إمكانية الاستدلال في الآية 29 من سورة التوبة المباركة، فهي آية الجزية. حيث يعد هذا إن تم الاستدلال به من الآيات العامة. قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حيث إنه يمكن دعوى أن قوله تعالى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله في سياق ذكر سبب قتالهم ولو على سبيل العلة الناقصة وجزء السبب، بمعنى أن سبب الأمر بقتالهم أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فيقال ولا يدينون دين الحق. فيقال إن ذكر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله لو لم يكونوا مكلفين بتكاليف الإسلام لما كان له معنى، لأنه سوف يكون مستدركا مستأنفا، إذ لا يصح ذكره حتى على سبيل ذكر جزء السبب لو لم يكن دخيلا في الحكم. ولا أغنى عنه قوله تعالى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ويمكن أن يقرر هذا الوجه أيضا بلحاظ قوله تعالى ولا يدينون دين الحق، لأن الدين أعم من العقائد، يشمل حتى الشريعة التي جاء بها نبي الإسلام صلى الله عليه وآله. فعدم تدينهم بدين الحق كما يشمل اعتقادهم بشريعة هذا الدين يشمل تطبيقهم لشريعة هذا الدين. هذا ما وجدته في بعض الكلمات لبعض المعاصرين، ولم أجده في كلام أحد ممن تقدم. ما يأتي بالذهن ويخطر بالبال أن المقصود ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله غير الناظر لالتزامهم العملي بتحريم ما حرم الله ورسوله، وإلا الالتزام العملي قد لا يوجد في كثير من المسلمين، بل الآية ظاهرة في أنهم لا يعتقدون حرمة ما حرم الله ورسوله، يعني لا يرونه حراما، ولا يدينون دين الحق كذلك، بمعنى أنهم لم يقبلوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم، فهو أمر راجع إلى الاعتقاد وليس راجعا إلى العمل، فلا يستلزم أن يكونوا بالفعل مكلفين بحرمة ما حرم الله في الكتاب أو ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته، بل تكون الآية صدرا وذيلا مسوقة لبيان ما هم عليه من عدم الاعتقاد بشيء في الإسلام. وبعبارة أخرى، يكون المقصود من عدم تحريمهم ما حرم الله ورسوله وعدم دينونتهم بدين الحق مترتبا على عدم إيمانهم بالله ورسوله، وهذا أعم من أن يكونوا بالفعل هم أهل لأن يكلفوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، وعدم كون الإيمان بالله وبرسوله شرط لنفوذ هذه الأحكام في حقهم واقعا. ولذا فإننا لا نرى تمامية هذا الاستدلال. بعد هذا ننتقل إلى الآيات التي عبرنا عنها بالآيات الخاصة، وعمدتها آيات ثلاث سأستعرضها ثم أتعرض للمناقشة التي ذكرت في بعض الكلمات. الآية الأولى هي الآية السابعة من سورة فصلت، قوله تعالى، أبدأ بالسادسة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. تقرير الاستدلال أن متعلق الويل هو وإن انصب بداية على المشركين، لكنه إنما انصب عليهم في المقام لأنهم لا يؤتون الزكاة ولأنهم كافرون بالآخرة، والآية صريحة في ذلك أو في أعلى درجات الظهور. فهم أهل ويل في الآخرة لأنهم مشركون لا يؤتون الزكاة وهم كافرون بالآخرة، ولا يمكن لأحد أن يتنكر إلى هذا الظهور في الآية المباركة فيقول مثلا بأن الآية المباركة صحيح أنها تحدثت عن أنهم لا يؤتون الزكاة، لكن لا يعني هذا أنهم مكلفون بالفعل بالزكاة، بل لكونهم مشركين يؤول أمرهم إلى أن لا يؤتوا الزكاة ولا يعتقدون بالآخرة، لأن المشرك بالشرك الأكبر لا يعتقد بالآخرة. طبعا هذا محل تأمل، كل مشرك بالشرك الأكبر، وإلا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة معروف عنهم أنهم يعتقدون بالآخرة، ومع ذلك هم مشركون بالشرك الأكبر. اللي قالوا عزير ابن الله أيضا مشركون وهم يعتقدون بالآخرة لحسب الظاهر. على كل حال، فيقال حينئذ بأن قوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة توصيف للمشركين، وإلا فإن الويل مصبه على المشركين. أقول قوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة في الآية ذكر معرفا للمشركين، وإن كان المعرف في المقام بذكر اللازم لا بذكر الحد أو ما بمثابته كما هو واضح. فيكون الويل على المشركين في مد نظر الآية المباركة كونهم لا يؤتون الزكاة في حال الشرك، ومعنى هذا أنهم مكلفون بإيتاء الزكاة. وهذا الظاهر في تقديرنا لا يمكن التنكر له، إذ إيقاعهم في الويل لشركهم كونهم لا يؤتون الزكاة لا ينفك عن كونهم مكلفين بإيتاء الزكاة. ولا يشكل على هذا الأمر أنهم فيما لو آتوا الزكاة حال شركهم أو أخذت منهم بالجباية في دولة الإسلام فإن الأعمال لا تصح منهم ولا تقبل. فكيف يكون الويل منصبا عليهم من جهة عدم إيتائهم الزكاة والويل لازم لهم حتى مع إيتائهم له؟ الجواب أنه لا ملازمة بين كونهم مكلفين وبين كون تكليفهم متوقف على شرط من شرائط الوجوب أو الصحة مقدور لهم، إذ يستطيعون الإتيان بالزكاة صحيحة إذا ما أقدموا على المقدمة الاختيارية واختاروا دين الإسلام والاعتقاد به. فهذا الظاهر لا ينكر، ولذلك أكثر المناقشين يا إخوان ما ناقشوا في أصل الظهور، سنرى مناقشاتهم إن شاء الله. قلت أكثر المناقشين. الآية الثانية من سورة المدثر بدءا من الآية 38 كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يقين الموت يعني. طيب واضح أنهم عللوا وبرروا، طبعا إن بعدهم لا سلكوا في سقر ولا عللوا ولا برروا، هذا منطق القرآن يتحدث عنهم في المستقبل هكذا سيقولون، ولولا أن هذا المنطق يوافق عليه القرآن الكريم لما قرره. فسلكهم في سقر لأنهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعمون المسكين، لابد من حملها على الإطعام الواجب طبعا يعني إيتاء الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، تكذيب بالآخرة ذكر في الأخير، واضح الآية ظهورها كالصريح في أن عدم صلاتهم في الدنيا كانت سببا في دخولهم إلى سقر، ولو كانوا غير مكلفين أصلا بالفروع لكان الكفر محضا هو سبب سلكهم في سقر. إذ لا معنى لسلكهم بسبب ترك الصلاة وهم غير مكلفين بها واقعا، فلا معنى للتعليل بها أساسا. معنى هذا أنهم سيحاسبون عليها يوم القيامة ويدخلون النار بسببها، ولو على سبيل جزء العلة أو العلة البديلة للإدخال إلى النار. فهذه الآية واضحة. الآية الثالثة من سورة القيامة، الآية 31 وما بعدها، قوله تعالى وهو يتحدث عن محتضر، فلا في سياق الحديث يعني إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. واضح، أول شيء واضح أن الحديث عن الكافر مش عن المسلم اللي ترك الصلاة. فلا صدق ولا صلى، يعني صدق مش صدق بالمنطق كما ربما فهمها البعض، صدق بهذا الدين، ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى. ثم لولا أنه مكلف بالصلاة لما كان هناك معنى ليقال فلا صدق ولا صلى. فلا صدق وانتهى، واللي ما بيصدق بدين الإسلام راح يصلي صلاة الإسلام. صدق يعني تصدق فعل مطوع، بدنا نجيبه تصدق فعل ماضي. محتمل ما بعرف، بس صدق ظاهرة في التصديق يعني مش الصدقة، صدق يصدق. جيد. ولكن مقابل صدق كذب، كذب وتولى. كذب فينا نحمله مقابل صدق، وتولى يعني عن الإتيان بالصلاة. طبعا الصلاة كعنوان لأنها عمود الدين. هذه الآية أقل ظهورا من الآيتين السابقتين، ولكن أيضا لا ينكر ظهورها في هذا المجال. لما تجي الكافر وتعلل دخوله في النار أو في تشنيع عليه بأنه ما بيصلي، ولا يدفع هذا الاستظهار بالقول بأن الكافر هو من الطبيعة لا يصلي صلاة، قد يكفر بصاحبها وبنبوته وبالذي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى. لكن منطق القرآن أنه يحاسب عليها كما يحاسب على غيره. أساسا يا إخوان راح أحكي نكتة إن شاء الله بالاستدلال الروائي، فقط لإيجاز فيه مش تفصيل، لأنه روايات واضحة وكثيرة. أساسا بحسب منطق القرآن والروايات لا يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر من دون ذكر الفرائض التي فرضت على العباد، بل وجدنا في جملة من الروايات أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عما فرضه الله على العباد، فيقول فرض الله على العباد الإيمان به وبرسوله وبأئمة الهدى والإتيان بالصلاة، وذكر في سياق واحد في مجموعة من الروايات. صحيح منطقيا يوجد ترتب، مش راح يجي يصلي وهو كافر بمن جاء بالصلاة وبنبوته، هذا ترتب عمل مش ترتب على مستوى التكليف شرعته، التكليف الذي هو محل بحثنا. جيد، هذا المعنى الموجود في هذه الآيات يا إخوان وجدت أن عمدة من ناقش فيه شخصا، الأول أخذ من الآخر، أول هو السيد الخوي رضوان الله عليه. ماذا أفاد؟ طبعا هو ما جاب سورة القيامة، جاب سورة المدثر وسورة آية المدثر وآية فصل، قال: ولا دلالة في الآيتين المتقدمتين على تكليف الكفار بالفروع لجواز كون المراد من عدم الكون من المصلين ومطعمي المسكين الإشارة إلى عدم اختيار الإسلام والتكذيب بيوم الدين كما في ذيل الآية الأولى، وكذا يراد من عدم إيتاء الزكاة تركها بترك الإسلام والكفر بالآخرة كما في ذيل الآية المباركة، فلا تدل على تعلق العقاب بترك هذه الفروع بأنفسها كما لا يخفى. هذا الكلام يا إخوان واضح جدا أنه خلاف ظاهر الآيتين، إذ في الآية الأولى طبعا هو تعبير السيد لجواز كون المراد. الناس أول شيء منهجيا نقول للسيد الحجة عندنا وعندك والظهور مش الاحتمالات المجوزة، فأولا لابد أن نصلح كلامه حتى يصح إشكاله بأن يدعي. طبعا هو ما ادعى هذا الشيء، حتى يصير كلام صناعي لابد أن يكون مراده لجواز كون المراد الظاهر أن المراد، وإلا الاحتمال المرجوح لا يبنى عليه إذا سلم بأن الظاهر خلافه، لأن الظهور هو موضوع الحجية وليس الاحتمالات المرجوحة. فإما بده يقول ظاهر هذا أو بده يقول بأن الاحتمالان متكافئان في الآية، فأجمل الخطاب فلا يصلح دليلا. الثاني خلاف الظاهر، ليش؟ لأنه ينافي كلامه بعد ذلك، والتكذيب بيوم الدين كما في ذيل الآية الأولى تركها بترك الإسلام والكفر بالآخرة كما في ذيل الآية الثانية. طيب إذا جئنا إلى الآيتين نجد بأن الآية الأولى، طبعا هو قال بالآيات، الآية الأولى بحسب ترتيبي فصلت، صحيح ذكر بالأخير وهم بالآخرة هم كافرون، لكن تعلق الويل بالمشركين لكونهم لا يؤتون الزكاة والحال أنهم كافرون بالآخرة صحيح أنه يقتضي خارجيا ترتب إيتاء الزكاة وصحتها على أن لا يكونوا كافرين بالآخرة وعلى أن لا يكونوا من المشركين، لكن هذا ليس محل بحثنا. محل البحث هو أن ظاهر الآية هل أخذ فيه عدم إيتاء الزكاة معرفا للمشركين المحكوم عليهم بالويل أم لا؟ لا يستطيع أحد أن ينكر هذا المعنى. فعدم إيتاء الزكاة أو قل إيتاء الزكاة وإن كان مترتبا على الإيمان وعدمها نتاج طبيعي للبقاء على الشرك، لكن هذا شيء ومحل بحثنا شيء آخر، إذ محل بحثنا إثبات أنهم مكلفون بها، وظاهر الآية واضح أن تعلق الويل بهم لا لمجرد شركهم في هذه الآية، بل لأنهم حال شركهم لا يؤتون الزكاة كما هو واضح من الآية. بالنسبة للآية الأخرى آية المدثر واضحة، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. لو كان عدم الصلاة ما إله دخل في سلكهم في سقر، شو له معنى هذا؟ شو له معنى؟ يعني ما كنا نأتي بعبادات الإسلام، هذا دخيل في سلكنا في سقر. صحيح أنه من الطبيعي أن لا نأتي بها ونحن لم نؤمن بدينها الذي جاء بها أو بنبيها الذي جاء بها، لكن سلكهم في سقر علل بأنهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ذكر التكذيب والتصديق بيوم الدين في عرض البقية، ولم تعلل تلك الأمور بأنهم كانوا يكذبون، لنقول بأن التكليف تكليف وحداني، يعني بعبارة أخرى إما هم مكلفون بالصلاة وبقية الأمور والزكاة وإلى آخره، وإما حال كفرهم وإما غير مكلفين. إذا كانوا مكلفين فالصيام طبيعي، إذا كانوا غير مكلفين فلا معنى للتعليل بأنهم سلكوا في سقر لأنهم لم يؤمنوا فحسب. فأقل ما يقال في كلامه رضوان الله عليه بأن كلامه تأول للآيتين وحمل لهما على خلاف ظاهرهما. تفضل. جيد. البسط فيما له دخالة أم فيما ليس له دخالة؟ يعني مكلف هو بعبارة أخرى، مكلف أو غير مكلف؟
سل عدم الاتيان قد يكون أعم لأن يكون مكلف أو تابع لأن لم يؤمن.
ماشي، بحسب ظاهر الآية. نحن بدنا نمشي مع الظاهر مش مع الاحتمالات. ها، بحسب ظاهر الآية قالوا نحن سلكنا في سقر لأننا لم نكن نصلي، لأننا لم نكن نزكي، لأننا لم نكن نصوم. طبعا مش كلهم واردين بالآية، لكن من بناء على ترك الاستفصال، ها، ولأننا كنا لا نؤمن بيوم القيامة.
إما لأنهم مكلفين،
يعني إما علة أو جزء علة هذا لإدخالهم في سقر،
أو كنتيجة لعدم
هذه النتيجة كاحتمال ممكن، لكن خلاف الظاهر. يعني ما عم أقول بأنه هذا والله منتفي لا يوجد له درجة من الاحتمال، لكن هل هو الظاهر؟ قطعا مش هو الظاهر. إجمال لا، مش إجمال.
بدأت القرآن أن التنويع على السامع مش
على طول ولا طبعا لم ينكر الظهور غير سير الخوء يا اخوان،
ابدا
قبله كلا الطرفين مؤمنون بالظهور. ما هو مره بيقول ما سلككم في سقر كنا كافرين بدين الاسلام فلم نكن نصلي ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن ما بعرف شو. لو هيك جاي
هم قد يقول إدخال القرآن في تطوير،
ها؟
قد يقال للقرآن في تطوير بلش،
يعني نوعا من
نكون نؤمن بيوم الدين من ذا قول أنه والله ربي تصلي.
لا لا يعني
بلش ممكن يصير والله إفراد للأخير، يعني تأجيل
للأخير
له محل.
ماشي، بس حينئذ فكنا كافرين. جيد، بيستقيم اللي عم تتفضلوا فيه. بس وكنا نكذب يوم الدين، ذكر فقرة مستقلة معطوفة بالواو، الواو يقتضي التشريك في الحكم، مش هيك؟ تقتضي التشريك. إذا تقتضي التشريك هذا يعني أنها ليست هي السبب الوحيد أو السبب الأساس لدخولهم إلى جهنم، بل سبب من الأسباب، سواء كانت بقية الأسباب على سبيل العلة البديلة أو على سبيل جزء العلة. كنا نكذب بأننا مبعوثون،
مش إنه والله نفس الدين.
لا، نكذب بيوم الدين، نكذب بيوم القيامة. نكذب إيه، واضح. جاي الكلام الثاني في مقام المناقشة.
قد يعطف المال عن معلوم يقول لك لم أتيك
ونمت. إيه بس خلاف الظاهر،
لم أتيك ونمت،
بلنا قرينة،
في عدم
بلنا قرينة على هذا. إذا انعدمت القرينة لا يحمل عليه، صحيح والله لا. جيد، يعني بلناش نخلط بين ترتب هذه العبادات على الإيمان من حيث الشأنية، من كفر لا يأتي، وبين ترتبها من حيث شمول الأحكام، لأن يعني مقتضى القاعدة نحن متفقين عليه أن المكلف بالإيمان مكلف بما يتوقف على الإيمان لأنه مقدمة مقدورة. وأساسا يؤيد هذا المعنى على مستوى القاعدة الروايات التي تتحدث عن الإيمان والعمل، أن الإيمان لا يكون إيمانا إلا مع العمل، مع ضم العمل. طبعا الإيمان بالمعنى الأخص في مش العام. جيد، المناقشة الثانية هي المناقشة التي ناقشها صاحب الحدائق يا إخوان، وقد استظهرت بعد المطالعة في كلامه وكلام الوافي والصافي والفوائد المدنية أن عمدة ما جعلهم ينكرون تكليف الكفار بالفروع هو إنكارهم حجية ظواهر القرآن الكريم وتحكيم الروايات على القرآن. فيكون الخلاف الرئيس بيننا وبينهم خلاف مبنائي حينئذ. شو قال صاحب الحدائق في الجزء الثالث من الحدائق صفحة 43؟ قال: وعن الثالث، اللي تابع الحديث حتى ما أطش ولو الوقت أدرى، وعن الثالث يعني الاستدلال بهاتين الآيتين أو الآيات الثلاث بعد تسليم جواز الاستدلال بظواهر الآيات القرآن، يعني هم لا نسلمه نتنزل. أما الآية الأولى فبالحمل على المخالفين المقرين بالإسلام. استغربوش يا إخوان، إذ لا تصريح فيها بالكفار، ويدل عليه ما ورد، يدل عليه ما ورد في تفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي رضي الله عنه من تفسيرها باتباع الأئمة عليهم السلام، أي لم نكن من أتباع الأئمة عليهم السلام، وهو مروي عن الصادق عليه السلام، وفسر عليه السلام المصلي في الآية بمعنى الذي يلي السابق في الحلية. قال: فذلك الذي عنا حيث قال، طبعا الحلية ما إلاش معنى. قال: فذلك الذي عنا حيث قال لم نكن من المصلين، أي لم نكن من أتباع السابقين. وعن الكاظم عليه السلام يعني أننا لم نتولى وصية محمد صلى الله عليه وآله والأوصياء من بعده ولم نصلي عليهم. وكنا نكذب بيوم الدين شو؟ وفي هذه الأخبار وأشباهها ما يؤيد ما حققناه في المقدمة الثالثة من عدم جواز المصارعة إلى الاستدلال بالظواهر بدون مراجعة التفسير عنهم عليهم السلام. وأما الآية الثانية فبجواز حمل الصلاة فيها على ما دلت عليه الأخبار في الآية الأولى، فإن اللفظ صلاة من الألفاظ المجملة المتشابهة المحتاج في تعيين المراد منها إلى التوقيف، يعني التنصيص ممن يتبع في شرع الله، فالاستدلال بها والحال كذلك مردود بتصادم الاحتمالات فيها والدخول تحت قوله يتبعون ما تشابه منه، على أن ما ذكرنا من المعنى هو الموجود في تفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم كما لا يخفى على من راجعه، يعني نفس الشيء نفس ذاك. وأما الآية الثالثة آية القيامة فبما عرفت في الوجه الأول من الخبر الوارد بتفسيرها. ثم بيقول: وقد جرى بيني وبعض مشايخ المعاصرين من علماء البحرين كذا وكذا، مش مهم. أولا هو ينكر حجية ظهور القرآن، ثم يترقى إلى إنكار الظهور مش بس حجية في مورد الآيات، ونصص على هذا بشكل صريح في الآية الثانية. وكلا الأمرين خلافنا معه فيهما مبنائي.
هو أخباري.
أما أصل وجود الظهور في الصلاة فمما لا ينكره دوس، وأن المراد من الصلاة هي الصلاة والزكاة الزكاة وهكذا. لا مش بالضرورة.
الآيات
الصلاة ليس لها أكثر من معنى في الاستعمالات المتعارفة، مصادر تختلف. إيه، فالمقصود لا، مقصود من مصداق مصداق الصلاة موجود في الإسلام حينئذ، ولو كانت في اللغة أعم. لم نكن من المصلين يعني لم نكن نصلي، في أحد أصلاً يكتب من غير هيك.
هل
هو واضح أنه واضح ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نكن من المصلين.
واضح.
إيه عم نحكي الظهور بالأينة، مش مطلقاً في أي كلام لغوي. جاي. ثانياً، لا أريد أن أناقش الآن في صحة أو عدم صحة رواية تفسير علي بن إبراهيم القمي المودعة في هذا التفسير الواصل إلينا، إذ لم يصل إلينا بسند صحيح، ولا يمكن الركون إلى ما فيه في خارج دائرة ما نقل عنه المتقدمون في كتبهم، لأنه ثبت لنا أن الكتاب مدخول من حيث الشكل ومن حيث المضمون، ولا يمكن بوجه أن ننسبه على ما هو عليه إلى علي بن إبراهيم الشيخ الثقة الجليل. أن نوافق معه على التوصيف لعلي بن إبراهيم وليس الكتاب الماثل بين أيدينا. بعبارة أوضح يا أخوان، كتاب علي بن إبراهيم ثبت أنه أكثر من كتاب الموجود فعلا، ولا نضمن أنه كل تفسير علي بن إبراهيم، نقل من علي بن إبراهيم ومن أبي الجارود وروايات متفرقة في التفسير عن 10 من الشيوخ لهم من الواقعين في الطريق إلى أبي الجارود، ولا هم من مشايخ علي بن إبراهيم، وقد أحصى هؤلاء 10، أحصيتهم أنا سابقا، لكن الحق يقال بأن أول من أحصى هذا الإحصاء وقام بهذا التحقيق هو المحقق الطهراني في ذيل الذريعة إلى تصانيف الشيعة. ولذا نحن لا نستطيع أن نعتمد على الرواية إن لم توجد في شيء من مصادر المتقدمين. طبعا كثير من روايات علي بن إبراهيم موجودة في الكتب الأربعة، فما وجد فيها إجمالا نحن نعتقد أن هذا فيه من كتاب علي بن إبراهيم، للتشابه بين المرويات هنا عن علي بن إبراهيم والموجود، هذا أول. ثانيا، وجدت في الكتاب مضامين منافية لمعتقد أهل الحق، فلا نحتمل انتسابها إلى علي بن إبراهيم بالصراحة والوضوح. وقد تصدى لإبراز هذا الأمر بشكل واضح المحقق ابن العتائق الحلي تلميذ الشهيد الأول، حيث اختصر تفسير القمي الواصل إلى ذلك الزمان وعلق عليه تعليق اعتقادية عظيمة، وحقق وطبع مؤخرا الكتاب تسمى مختصر تفسير القمي. لكن مع الإغضاء عن كل هذا أقول يا إخوان، هذه الروايات جرى خلط عند المحدث البحراني ونظرائه من الإخباريين بين التفسير والجري والتطبيق، فإن الموجود في هذه الروايات على تقدير صحتها ولا مشاحة في تصحيحه، لأنه يوجد نظائر لها في الكافي بإسناد صحيح في بعض المواضع من الآيات، هذا من الجري في كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم، بمعنى أنهم لا يدخرون مناسبة لإثبات معالم الحق والتذكير بحقانية ما ذهبوا إليه وتبعهم عليه شيعتهم. فلم نكن من المصلين يعني لم نكن نؤمن بالأئمة، لأنه بدون الإيمان بالأئمة لا توجد صلاة. وهذا المنهج هو المنهج الشائع أساسا في روايات أئمة أهل البيت المعبر عنها بروايات التفسير. روايات التفسير بالمعنى الدقيق للكلمة يا إخوان في مثل موسوعة البرهان أو نور الثقلين هي أقل القليل تفسير بمعنى التفسير، لأن القرآن أساسا لا يحتاج كثيرا إلى التفسير بالمعنى الدقيق للكلمة. نعم، اللي أكد عليه كثيرا في كلام رسول الله وكلامهم صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين هو التحذير من تفسير بالرأي، لي عنق الآيات للانتصار للاعتقادات الفاسدة. والتفصيل غير التفسير، وإلا بسكر رواية الفقه يعني كل كتاب الصلاة تفصيل، تفسير لأقيم الصلاة هذا مش تفسير. ها؟ تفصيل ما أجمله الكتاب يعني. أكثر أنا بحسب استقرائي أكثر من 80 وأنا أحتاط إذا قلت 80% من الروايات اللي معبر عنها الروايات التفسيرية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بمعزل عن صحة وعدم الصحة هي من قبيل الجري والتطبيق وليست من قبيل التفسير. وهذه المرويات التي استشهد بها هنا محدث البحراني هي من هذا القبيل على بحث يقول في محله. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ حتى لو صححنا الروايات واستدلينا بها فإن هذا لا ينفي ظهور الآية ولا يقتضي في مقام التفسير عدم حملها على ظاهرها كما حرر في الأصولين وعلوم القرآن عندنا، لأن الإمام عليه السلام يكون حينئذ بصدد ذكر أمر زائد على التفسير من دون إنكاره أو التنكر إلى آخره. كثير مولانا أن صلاة لا تنفع يقول لك لم نكن من المصلين على الواقع نؤمن بأئمة الدين. طيب ما وردي بالكافرين؟ ها؟ يقول صحيح ما هني والكافرين مثل بعض بهذا الموضوع، الكافر بواسطتين وهني بواسطة واحدة. ها؟ كافر ما آمن برسالة نبي الإسلام، هن آمنوا برسالة نبي الإسلام ولم يؤمنوا بإمامتنا، والجاحد لنا كذلك. ها؟ كلاهما غير مقبول العمل، تصح نتيجة واحدة. هذا منهج طويل عريض أصلا في القرآن الكريم في روايات أئمة أهل البيت، وهذا المنهج هو الذي يبقي القرآن جديدا لا يبلى، هذا المنهج هو الذي تقول عنه الرواية فاستنطقوه إلى آخره كثير في هذا المجال، هو اللي بيخلي القرآن غرق طري يجري فينا مجرى الليل والنهار، ولو أن آية نزلت في واقعة ثم انقضت لتقضيها لمات القرآن بموت تلك الواقعة. عشرات الروايات مش رواية وتنتين وطوائف مختلفة، وهذا مهم، وللأسف لم يسلط عليه الضوء بشكل كافي، وإن لاحظه واهتم به العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه بشكل معتد به في تفسيره العظيم الميزان. هذه تتمة الكلام في الآيات، وتتمة الكلام تأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.